لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس، فهل سلمان الفارسي هو من أشار على النبي بحفر الخندق؟ كيف يستشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا من أصحابه وينزل على رأيه وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه بخبر القوم ولا ينفذ أحد من أصحابه؟ ما هو الموقف الشرعي لنعيم ابن مسعود؟ ألا يعد ما فعله خداعا؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدين الكرام نتعرف عليها في هذه الحلقة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح مع الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، فأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومواله. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. نرحب بكم كما نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، أهلا وسهلا.
مرحبا أخي الحبيب، أهلا وسهلا بك.
الله يحفظكم دكتور. أول ما أنطق اسم فضيلتك أشعر بسعادة وبشاشة يا فضل الدكتور.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك السعادة في الدارين.
بارك الله فيكم، الله يحفظكم. فهذه الحلقة يا دكتور نخصصها إلى يعني غزوة الخندق وتوابعها، بارك الله فيك. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو القائد الأعلى، لا ينطق عن الهوى، وبالرغم من ذلك يستشير أصحابه ويأخذ آراءهم. فهل فعلا سيدنا سلمان الفارسي هو من أشار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد، رسول الله عليه الصلاة والسلام هو إمام الأمة وقائد الموحدين، وعلى الرغم من ذلك رأيناه عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في الأمور التي يصلح فيها استشارة أو يصلح فيها أخذ مشورة.
نعم.
أما وحي نزل عليه من ربه تبارك وتعالى فلا مشورة فيه.
نعم.
لأحد من الناس، والله تعالى يقول وأمرهم شورى
بينهم،
وأمرهم شورى بينهم. حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، له أن يستشير في الأمور الدنيوية، في أمور الخطط، في المعارك والقتال، في أمور متعلقة بالاقتصاد، متعلقة بالاجتماعيات.
نعم.
متعلقة بهذه الأمور، له أن يسأل ويستشير عليه الصلاة والسلام. سلمان الفارسي جاء من بلاد فارس، وبلاد فارس لها طبيعة معينة في وسائل الحرب عندهم، ولعل بلاد فارس في تلك الفترة كانت تعرف أمورا تستخدم في القتال وفي الحرب لم يعرفها
أكثر منا. نعم.
لم يعرفها العرب.
نعم. كانت أمبراطورية كبيرة جدا.
نعم. فأشار سلمان كما جاء في هذه الروايات على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق بقوله: يا رسول الله، إن إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا عليه. يعني تخوفنا أن تغير علينا الخيل وتدفع لنا بلدنا. نحفر إيه؟
حائل، يعني
نحفر خندقا حتى نحول بيننا وبينهم في هذا المكان. فهل لك يا رسول الله أن تخندق؟ الفكرة أعجبت المسلمين جدا.
نعم.
وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو شوف يا أخي الحبيب، ربما لم تثبت في ذلك رواية صحيحة، ربما لم تثبت في ذلك رواية صحيحة، هذا من الناحية الحديثية، ولكن وردت آثار ضعيفة في هذا السياق يمكن الإفادة منها في مثل هذه الموضوعات، في مثل هذه
موافقه الواقع،
موافقه الواقع. نعم، ان يستشير النبي عليه الصلاه والسلام في القتال وماذا نصنع وكيف نحفر. الفكره نفسها لم يتنزل بها وحي.
نعم.
وجديده على ارض العرب، فما المانع ان يكون المشير بها في سلمان؟
نعم.
او غير سلمان. نعم. الله تعالى اعلم. اما الرسول عليه الصلاه والسلام فقد شارك صلى الله عليه وسلم بنفسه في الحفر،
صلى الله
في حفر الخندق.
نعم.
بصوره فعليه وليست ايه،
نعم،
وليست رمزيه، حتى
ليس بالأمر مثلا ولا التوجيه، ولكنه بالفعل،
بالفعل هو شارك، حتى غبر بطنه عليه الصلاة والسلام ووارى التراب جلده صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعني يتاجر بقيادته للأمة في تلك المرحلة عليه الصلاة والسلام، ولم يصدع رؤوس أصحابه ورؤوس الأمة بأنه صاحب الإنجازات وصاحب وجلس وقابع في مكانه، وإنما تحرك بنفسه عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه
خطة الحفر وإدارة العمل كانت للنبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن لسلمان كما جاء في بعض الروايات
يعني والكتب. إن كانت إن قبل أن الإشارة كانت من سلمان فإن الخطة كاملة عند نبينا
عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإدارة هذه الخطة تنفيذها كان عند النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه
قسم أعمال الحفر بين أصحابه كل أربعين ذراعا لعشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لا يستطيع أحد أن يترك العمل إلا بإذن منه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضع خطة العمل جعل في الاعتبار أو وضع في الاعتبار تقدير ظروف الجند، متى يؤذن لفلان ومتى لا يؤذن لفلان ومتى يرجع إلى العمل ومتى يتأخر وهكذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يأذن أو أن يمنع حسب ما تقتضيه المصلحة مصلحة المسلمين في ذلك الوقت. حتى رفع معنويات الجند أثناء العمل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بها ويأذن بها صلى الله عليه وآله وسلم.
النشيد مثلا أو
مثل الكلمات التي قيلت اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا ولا صلينا إلى آخر هذه الكلمات. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع الصحابة يرددون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيبهم صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر الأنصار
والمهاجرة.
هذا يعني أو هذه قصة حفر الخندق باختصار شديد يعني من خلال ما وقفنا عليه في كتب السير الصحيحة.
نعم، أيضا في الاستعداد بارك الله فيكم دكتور للمعركة، يعني ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة ليأتيه بخبر القوم ونادى فيهم من يأتيني بخبر القوم ولم يستجب أحد. يعني أمر عجيب، كيف الصحابة يعني لا يجيبوا أمر رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ حتى هو أمر حذيفة بأن يقوم، فهل يعتبر يعني سكوت الصحابة وعدم استجابتهم اعتراض ولا ما هذه القصة؟
هي القصة باختصار يعني بين التصور والواقع، يعني الواقع الذي حصل أن بعض الناس ينكر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لم يبادروا بالقيام بهذه المهمة بمجرد أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم. بعض الناس يا أخي الحبيب حتى في زمننا هذا يتوهم أنه يستطيع أن يقدم أضعاف ما قدم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وهم، هذا وهم كبير جدا. يعني وأنا سمعت أحد الناس يقول في يوم من الأيام نحن رجال وهم رجال. يا أخي طيب يا أخي أنت رجل وهم كانوا رجال، لكن يا أخي هناك فرق شاسع، هناك بون عظيم جدا.
يكفي أن الله اختارهم
يا أخي، سبحان الله القدير. فبعض الناس لما يقرأ موقف الصحابة يقول أنا لو كنت أنا ده أنا بادرت. كيف أن الصحابة، ننظر إلى المشهد، رجل من الأهل الكوفة كان يقول لحذيفة بن اليمان، هذا بعد طبعا الحدث هذا بزمان، يعني كان يقول يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ فقال حذيفة والله لقد كنا نجهد. يعني إيه؟ يعني نأتي بما نستطيع حتى يعني سبحان الله. قال فقال والله لو أدركناه، الرجل يقول لحذيفة لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. فقال حذيفة يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق. ثم ذكر إيه؟ هذه القصة، ذكر هذا الحديث بطوله سبحان الله، وذكر تكليف النبي صلى الله عليه وسلم له بمهمة الذهاب إلى معسكر المشركين. تابعي آخر يلتقي حذيفة، يعني الموضوع قديم ليس الآن فقط يعني. ويتخيل أنه لو وجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستطاع أن يفعل ما لم يفعله حذيفة ولا الصحابة رضي الله عنهم. الخيال شيء والواقع إيه؟
شيء آخر
سبحان الله. الصحابة بشر، نعم بشر، لهم طاقات البشر وقدرات البشر، وقد قدموا فوق ما يستطيعون.
صحيح،
هل يستطيع أحد أن ينكر هذا؟
أبدا،
فعلا هم كبشر قدموا إيه؟ فوق ما يستطيعون، لم يبخلوا بأنفسهم ولا بأموالهم ولا بعرقهم ولا بعيالهم. لذا قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
ولعل فضيلة الدكتور يعني هذه وقعت عين معينة، وكان الصحابة مثلا لسه يعني لم ينتهوا من حفر الخندق بعد، وهناك برودة في الجو، يعني وضع خاص معين، وقد يكونون في غاية التعب، وكل يعني أرجى الأمر إلى صاحبه. ثم لما ندب النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحبه حذيفة فقام مسرعا، أليس كذلك؟
بلى يا أخي، وهذا ما حصل بالفعل، لأنهم بشر سبحان الله القدير. قام حذيفة. لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بالذات في هذا المشهد؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف معادن الرجال، ويضع الرجل المناسب في
المكان المناسب.
في المكان المناسب ويعلم أن حذيفة هو أفضل من يقوم بهذه المهمة من الايه
الصحابة.
من الصحابة الموجودين ساعتها، ويعلم شجاعة حذيفة ويعلم لباقة حذيفة وذكاء ودهاء حذيفة إذا تعرض لموقف ما كيف يستطيع أن يتخلص منه،
يكفي أنه اقتراه فيما بعد يعني كاتم سره
بالضبط.
مثلا نعم.
ويعلم خفة حركة حذيفة، حذيفة كان خفيف الحركة وكان جندي مطيع جدا وكان سريع التخلص من المآزق الحرجة، ولذلك هو فعلا تخلص من موقف حرج جدا. يعني طبعا الموضوع يعني الوقت لا يتسع لذكر القصة بكاملها، لكن أخلص بموقف حذيفة رضي الله تعالى عنه لما جلس في مجلس أبي سفيان داخل المعسكر، وصل إلى هناك بطريقة أو بأخرى وصل، فجلس بين القوم من المشركين. أبو سفيان بن حرب أراد أن يعلن الانسحاب، لكن يريد أن يتأكد أن المكان يعني خال من أي غريب.
نعم.
حذيفة لا يعرفه أحد شكلا، خلاص سبحان الله القدير، جلس بين اثنين من المشركين. فأبو سفيان بمجرد ما قال إيه يعني كانوا يقول تعرفوا على بعضكم يعني خلاص، فحذيفة بادر بسرعة، هذا ذكاء، بادر بسرعة وقال لمن
حتى يدفع التهمة،
قال من عن لمن عن يمين،
من أنت؟
من أنت؟ قال فلان. ومن أنت؟ قال فلان. قال يا أبا سفيان هذا فلان وهذا فلان، فاطمأن القوم له واستطاع أن يخرج من هذا المعسكر المغلق جدا، استطاع أن يخرج بخبر انسحاب من القوم ليبشر رسول الله عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وآله وسلم،
فيهلل المسلمون ويكبروا فرحا بنصر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى إلى قيام الساعة سبحانه عز وجل.
نعم.
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين
القتال.
سبحان الله.
كرمكم. أيضا كان هناك موقف لصفية رضي الله تعالى عنها، هل هذا الموقف صحيح أنها قتلت أحد المتسللين من ناحية حصن النساء؟
صفية رضي الله تعالى عنها وارضاها بالفعل كانت في حصن النساء في جنوب المدينة، والموقف كان موقف حرج جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كل النساء والأطفال في هذا الحصن خوفا عليهم.
نعم.
وكان النبي والصحابة جلهم في شمال المدينة عند الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئن
اتجاه
بني قريظة.
نعم.
فلما نقض بنو قريظة العهد ماذا حصل؟ أرسلوا مجموعة من يهود لكي يحدثوا حدثا في حصن النساء.
نعم.
حتى إذا علم رسول الله ومن معه
افتحوا جبهات أخرى في المدينة يعني.
نعم. نعم. كانت خطة خبيثة جدا يعني. صفية رضي الله تعالى عنها وارضاها في الحصن يعني في الليل سهرانة في الليل، فسمعت صوتا، فلما نظرت أدركت أن هناك
متسلل،
هناك بعض المتسللين وأن هناك يعني خيانة. فماذا تصنع؟ هل تقف مكتوفة الأيدي؟ الرواية تقول إنه لم يوجد في الحصن ساعتها من الرجال سوى رجل واحد، وكان مصابا في غزوة أحد، وهو حسان بن ثابت.
نعم.
رضي الله تعالى عنه وارضاه. الرواية تقول إن صفية نزلت وطرقت على حسان وأمرت يعني أو طلبت منه أن يخرج، لكنه لا يستطيع جريح، فتصرفت هي وكمنت للرجل المتسلل أو المتسللين
إن شاء الله،
ثم فصلت رأسه عن جسده أو قتلته، فلما وقع جسده على أصحابه خافوا وفروا، وقال قائلهم لقد قلت إن محمدا لن يترك الحصن بدون حراسة يعني.
فظنوا أن الحصن
نعم. عليه حراسة شديدة جدا. الخبر هذا بطوله إذا قلنا يعني عن إسناد لهذا الخبر فهو ضعيف
من ناحية الحديث يعني.
من ناحية الحديث فهو
ضعيف.
فهو ضعيف. بعض المغرضين أخذوا من هذا الحديث أو من هذه الرواية تهمة وألصقوها بحسان بن ثابت، واتهموه رضي الله تعالى عنه بالجبن، وما كان حسان جبانا أبدا. حسان الذي كان يصدح صوته بالكلمات الشديدة جدا،
كانت أشد على الكفار،
أشد على الكفار من سيوف بعض المسلمين. سبحان الله القدير. يتهم بأنه بأنه جبن أو بأنه خاف أن يخرج.
هناك من يبحث في الكفاية ويعمل عقله المريض في مثل هذه الأمور للأسف.
حسان مصاب في غزوة أحد، مصاب في غزوة أحد يعني كان يقاتل.
نعم.
وأصيب، فكيف يتهم الآن بالجبن؟
نعم.
فقصة صفية وإن كانت يعني ضعيفة، لكن أنا أقول يعني هي قصة يستأنس بها جدا، خاصة في قول صفية لحسان بعد أن قتلت اليهودي أخرج لتفتشه، فوالله لولا أني امرأة لفتشته، فوالله لولا أني امرأة، لتسمع نساء الأمة، لتسمع بنات المسلمين
رضي الله عنهن،
لتنظر كيف كان الحياء، قتلت رجلا بيدها لكنها تستحي أن تفتشه وهو ميت.
سبحان الله.
انظر إلى الحياء وإلى العفة وإلى الأدب الذي كان عليه نساء المسلمين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنهم. هناك أيضا موقف يشاع مشهور جدا يحتاج أن تفسره لنا بارك الله فيك، خاص بنعيم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هل هو يعني خادع بن قريظة؟ ما هي القصة بالضبط يا دكتور؟
الحرب خدعة، يعني هذه الخدعة يعني نستطيع أن نقول إيه، نقول يعطي فيها القائد أو الإمام الضوء الأخضر لكل من يستطيع أن يساهم في نصرة الإسلام والمسلمين.
نعم
سبحان الله القدير. ساق المؤرخون أن نعيمة ابن مسعود الغطفاني، وهو من غطفان يعني، هذا الرجل كان مسلما جديدا، يعني لم يعرفه القوم بعد بإسلامه، يعني قريش لا تعرف أنه أسلم، واليهود والأعراب من الأعراب وغيرهم لا يعرفون أيضا بإسلام. والرجل كان صاحب كلمة يعني كانوا
مستشار مثلا على كان
عندهم. نعم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا نعيم، إنما أنت رجل واحد فينا، ولكن خذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. فإن الحرب إيه؟
خدعة. هذه القاعدة في الحروب الآن،
قاعدة في الحروب كلها يعني من في القديم والحديث، والحديث هنا في البخاري ومسلم. نعيم رضي الله تعالى عنه قام بزرع الشك بين إيه؟
بين الطرفين
الأطراف المتحالفة من الأحزاب، سواء كانوا في من القريش أو من اليهود. أولا أغرى اليهود في بني قريظة بطلب رهائن من قريش لئلا تنصرف عنهم إذا انفك الحصار. قالوا خذوا رهائن عندكم يعني أمان لكم يعني، وإلا ترككم أبو سفيان ورحل وترككم لمحمد يفعل بكم ويفعل. وراح لقريش بسرعة وقال لهم بأن اليهود ستطلب منكم رهائن لتسليمها لمن؟ للمسلمين ولمحمد عليه السلام ليقتلهم. الروايات هذه كلها لم تثبت أيضا من الناحية الحديثية، حتى نكون يعني منصفين، لم تثبت من الناحية الحديثية، لكنها اشتهرت يعني هذه الروايات في كتب السيرة، وهي لا أنا أقول هي لا تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية، فالحرب خدعة.
نعم ممتاز.
يعني حتى وإن لم تثبت حديثيا،
نعم،
لكنها لا تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية التي تعلمتها الأمة. كان من أسباب نجاح مهمة نعيم بن مسعود قيامها على الأسس التالية، الخطة التي وضعها قامت على أسس معينة. أولا أخفى إسلامه عن كل الأطراف، وكان هذا مهم جدا ساعتها. ثانيا ثقة كل الأطراف فيه، وهذا أيضا كان مهم جدا ساعتها، وإلا لما سمع له أحد.
الخطة فشلت لو يعني.
نعم. ثالثا تذكيره بني قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير لما نقضوا عهدهم مع المسلمين، وهذا دليل على أن الرجل كان رجل دارس. يعني النبي عليه السلام لما اختار رجلا إيه؟
نعم.
صاحب خبرة يعني.
فلم ينفعهم بس في الحرب، ولكنه تركه يخذل بقى بهذه الطريقة.
ثم نجح بفضل من الله عز وجل، ثم بذكاء الرجل وأسلوب الرجل في إقناع كلا الطرفين بموقفه الذي موقفهم الذي اتخذوه بعدها، فنجح رضي الله تبارك وتعالى عنه لما استطاع أن يعني يجعل هؤلاء يتهمون هؤلاء بالخيانة، وهؤلاء يتهمون هؤلاء إيه؟ بالخيانة. ولذلك أنا أحذر تحذيرا مباشرا والله، وهذا من فرط حبي لإخوتي من المسلمين في كل مكان وفي بلاد الإسلام والمسلمين، احذروا أن يوقع أعداؤكم بينكم العداوة والبغضاء، احذروا أن تصلوا إلى مرحلة أن يخون المسلم أخاه المسلم.
نعم.
لو وصلنا لمرحلة، وهذه وصلنا إليها في بعض المجتمعات والأحداث، لو وصلنا لمرحلة أن يخون المسلم أخاه المسلم على هذا النحو الفظيع الذي نرى بالفعل، هذا فيه إضعاف لهذه الأمة، فعلا فيه إضعاف لهذه الأمة وإهلاك لهذه الأمة إن عاجلا أو آجلا. إذا نستطيع أن نقول إن نعيمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استطاع أن يقوم بفضل من الله عز وجل بعمل، إنجاز التعبير المصطلح المعاصر يعني، عمل مخابراتي على أعلى مستوى.
صحيح. نعم.
حتى كان من أمر اليهود مع الأحزاب مكان. نعم. وانسحبوا بفضل من الله تبارك وتعالى الواحد الديان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي، وقد حدثنا عن غزوة الخندق ومن وضع الخطة صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك تكلمت عن صفية رضي الله تعالى عنها ونعيم ابن مسعود. شكر الله لكم.
شكر الله.
وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، شكر الله تعالى لكم حسن الاستماع. نلتقي في حلقة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.